طبير الكون مدى الأزمان تدع الحنان المنان أكرمني بمن يا ربي هديت وله أحييت يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى فشفى التحقيره عنا وبكى يرجو من أغنى يا من أغني يا من أغني كنت تمضي لربك في خباك ولتشفي جروحك بالصلاة سبح ربك بالخلوات تردد في بيتك آيات ليرضى البيت ليرضى البيت سيقول يقينك لا تنسى تمحو الرحمات البأس سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى كم أنت بكيت كم أنت
بعد أن انطلق الجيش الإيراني من دمشق بالسياسة والفنون نظامية، حيث صار الحوار بين الرئيس
وصلنا. هي الأيام المعبودة والمسيطرة على الملات الرومي أيضا.
لكن ليعلم أولاي من الشعب أن الاستيلاء على ملات الرومي سوف لا يكون بهذه الصعوبة، رغم أننا قد بلغنا حدودا فأمامنا قائد الجبهة القوي لدعم قيصر.
نعم نعم لا شك علينا بذل غاية قيصر كي تكون عاقبة هجومنا هذا كما نشاء.
كما قلت يا مولاي قبل انطلاق الجيش وحصته، يعني كنت ظنون أن حملتنا هذه سوف تنتهي كأحسن
إن كنت تريد أن تعبر عن معارضتك يا خواجة، أولك أن تبتعد عني وتنشغل بشؤون الجند.
من الطريف يا مولاي أنني كنت أنوي ذلك بالفعل.
يا أمير الجند، يا أمير الجند،
مرني يا سيدي فقدر الله لي.
إنه الإرهاق والتعب بسبب مسافة الطويلة حتى
يا خواجة. هل تظن أنك تثير قلقنا دوما؟
الحقيقة يا مولاي فلا أخشى الكشف عنك، لكن علمت قائدا مستوفى للإرهاق بسبب المال فسوف نرى نتيجته على الجيش أيضا والأمر.
أنت حاضر البديهة دوما يا خواجة بأهلك العكيمة. يا أمير الجند.
نعم يا مولاي.
ما من شيء يثير القلق، مر الجند أن يعسكروا في هذا الموضع ليستريحوا من وعداء سفر ويستعدوا لقتال الشرس.
أمرك يا مولاي.
بعد إذنك يا مولاي.
أنا رهر شرط يا سيد الوزير.
خذوا حذرا، عليكم أن تضعوا حارسا يقظا عند كل بضعة أرجلة. نحن في أرض العدو واعلموا علما يقينا هم سوف لا يأخذون جهدا في توجيه الضربة ثم خوفا هيبتها
الأمر كما قلت. أيها الأمير.
نعم يا مولاي.
كونوا على يقظة واحدة، أبقوا آذانكم وأعينكم مفتوحة.
أمرك يا جلالة سمعا وطاعة. والآن أستأذنك بالذهاب.
إنها من أرض عجيبة بلا دخولها. هل ترى يا خواجة قد دخلنا سهلا أخضر فسيحا بعد اجتيازنا لكل تلك الصحاري والبحر الآهت وألاف العقبات الأخرى؟ لقد وصلنا إلى موضع يغري بالصيد.
لكن يا مولاي علينا أن نوضع سقوط الجيش قبل أن نقوم بأي فعل.
إيران يبلغ حدودنا دون أن تفعل شيء.
سيدي ومولاي القيصر العظيم، إن جيش ملك شاه الإيراني متجج بالعطلة والعهيد، ونحن بحاجة إلى أن ننتظر شهورا حتى يكون في مصدورنا مواجهته.
ويحك أيها القائد، هل هذا يعني أنك لا تمتلك جنودا مستعدين للمواجهة؟
سامحني أيها القيصر العظيم، إننا نمتلك الآلاف من الجنود الذين هم على أهبة الاستعداد للقتال، ولكن سيدي الجيش الإيراني يبلغ عدده عشرات الآلاف من الجنود، ومجهزون بآلاف العربات والمنجنيقات. يا مولاي، إن العرف العسكري يقتضي أن نتخذ التدابير اللازمة بتأني ودون تصرف.
لا حاجة لنا ببؤوسك العسكرية أيها الوزير.
أيها الوزير،
نعم أنا خوفا لجنانك يا صاحبي.
لماذا أنت ساكت؟
أخبرني بما فعلتموه.
إنما وافانا به جواسيسنا من أخبار تعيد أقوال قائد الجند، والأمر أهبك يا أيها القيصر العظيم ويا أيها الفاتح الكبير.
ولكن ماذا يا وزيرنا؟
علينا أن نتجنبه قدر المستطاع ما لم يقدم على شيء يهوده، كما علينا أن نزيد من عدد جنودنا ما استطعنا خلال هذه المدة، وأنا آمل أن نساويهم في قوتهم وقدرتهم ونتمكن من الدفاع عن بلاد البيزنطة.
يا رفاقي، كيف استطاع ملك شاه هذا أن يأتي بكل هذا الجيش معه من إيران إلى درجة أنه قد قذف الرعب في قلوبنا إلى هذا الحد؟
ما الذي يأمر به قيصر العرب؟
إن كان ما جئتم به صحيحا، علينا أن نعمل بما اقترحه الوزير الأعظم، ويقظينا ولا تغفلوا عن مراقبة الجيش الإيراني ولو لحظة.
سمعا وطاعة يا خلاني. والآن أستأذنكم يا مولاي،
ضاعف عدد جواسيسنا يا وزيرنا الأعظم، واجمع ما استطعت من معلومات عن الجيش الإيراني.
سننفذ كل ما يأمر به القيصر الأعظم، ولكن
تذكر أيها الوزير أنك قد قاطعتني، ولكن كلما أمرتك بشيء
فقد كان تجاسرا مني يا مولاي. والآن أعلمني يا صاحب الجلالة بالقوة إلى القصر كيف هذه عشرون
أخبرني عما وراء ذلك، تلك التي قلتها، ثم انظر لشأنك. هيا بسرعة.
مولاي، إن جيش الإيراني ملتصق ومرصوص إلى درجة أن من الصعب النفوذ فيه.
ماذا تقول؟ أي جيش هذا؟ امض واستنفذ كل ما في طاقتك. أسرع أيها الوزير، بلادنا تتعرض لخطر دائم.
سمعا وطاعة.
ينوي الخروج في رحلة صيد الفرس وعسكر جنده، كان نظام الملك يحاول منعه ويذكره بأن الوقت غير مناسب أبدا لمثل هذه الرحلة، لأن جواسيس القيصر كانوا منتشرين في كل مكان، وليس من المستبعد أن يتسرب هذا الخبر إليهم، فيحاولون إلحاق الأذى بملك شاه في هذا الظرف الذي يكون فيه الجيش في أمس الحاجة إلى قائد يلوم شعبه. ولكن نصائح نظام الملك لا تجدي نفعا إزاء إصرار ملك شاه على اللهو والعمل.
أي وزير أنت يا خواجة؟ أرى أنك لا تفكر في راحتنا.
اشتريت أيها الملك أن الخواجة لم يعد شابا مثلك كي يستطيع منافستك.
ولذلك فإنك لا تكن بالحاجة إلى الترفيه عن النفس.
لا يا أخي، ليس الأمر كذلك. فالترفيه حاجة ضرورية للإنسان، ولكن ليس في هذا الوقت حيث نستعد للحرب. نحن غرباء في هذه الأرض، مع من؟ مع قيصر قوم.
لا تخوفني من القيصر يا وزير، نحن نعرف حق المعركة أنه مهما كان فإنه لا يمتلك وزيرا حاذقا في السياسة مثلك. بإمكانه أن يقود الحرب بنهانه وفراسته.
لكن ليعلم ملك شارع أن جواسيس القيصر يجيلون حول المعسكر وينتهزون الفرصة للانقضاض عليه. أي ضربة أكثر إيلاما من الانقضاض؟
فأنت ذا يا خواجة تتطير مرة أخرى. فلنذهب، كنا قد تحركنا وقطعنا نصف الطريق.
أي تطير هذا يا مولاي الذي تتحدث عنه؟ عليك أن تفعل ما يكلف الجند ثمنا باهظا.
لا تتجاوز قدرك يا خواجة. صحيح أنك تريد الخير لنا، ولكن لا تمنعنا، فنحن لم يعد بإمكاننا الاحتمال.
لكن بشرطين مولاي. أولهما تصطحب معكم عددا من المرافقين الضليعين، الثاني ألا يلتفت الجند. فتنكر إذن يا مولاي وانطلقوا في الخفاء وعودوا من فوركم.
ويح هذا الوزير، لا أستطيع أن أبقى له ضدنا. حسنا، سأفعل ما جئت.
يسركم يا مولاي، هو الذي عفى المحكة على هذا.
أي تودي
أنا
يصوبة الأرض والوحوش، والآن نفخ بأحد بمسافة أمامنا كي يأتي لنا بالصيد وأمره بأن يتخلق رائد منه.
سمعا وطاعة أيها الملك. أيها الجندي
نعم سمعا وطاعة.
أيها الجندي، انطلق من هنا بأمر مولانا الأمير لمسافة واختفي كي تأتي بطريدة الملك في الفور ما إن يفعل. انطلق هيا.
فيها الأمير. هذا مستمعينا ما سنعلمه في الحلقة القادمة من هذا اللقاء. حتى ذلك الحين
رجعت إليك عنا،
سواك فلا إله غير تكلني.
والسلات مني
إلهي أنت ذو صفق جميل
وجود واسع وعظيم مني إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزن
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن
Thank you. والعبد في الأرض والكبير في البيت يقول إمام
وسلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور لحظة في الأفكار والأسماع والأسئلة، يذكرون بأيام الله ويخلصون مقامه بمنزلة الأدينة في الكلام.
اليوم أخذ الحراك عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه فقد أرضي. ألا من أحب عليا فاذكرت له الملائكة وفتحت له أبواب الجنة يكسر أي باب فاتحه.
وعن أنس بن مالك قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: أنا وهذا حجة الله على خلقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله.
أيها الأكارم، إن نهج البلاغة في الحقيقة شرف عظيم وثروة ضخمة تبرز أهميته من خلال ملاحظة نقاط التالية. أولا، إنه مصدر مهم للكشف عن مفاهيم الإسلام وآرائه في جميع فصول الحياة، فمن مبادئ الأخلاق إلى قوانين الحرب إلى تعاليم إدارية وسياسية إلى رؤى اجتماعية واقتصادية. ثانياً، إنه مرآة صادقة تعكس لنا الكثير من أحداث التاريخ الإسلامي، وهو بمثابة مذكرات رجل عاش الأحداث وشارك في صناعتها. ثالثاً، وهو بعد ذلك ثروة أدبية يفوز بالبلاغة والذوق الرفيع، حتى قيل عنه إنه دون كلام الخالق وفوق كلام الخالق.
إن القلم والبيان أيها الأخوة الكرام عاجزان عن نصف هذا الكتاب المنحوتي والمعنوي والمربي للإنسان، ولا بد من الإشارة إلى بعضين تميز بهما كتاب في البلاغة واهتم بهما المفكران والباحثون طوال التاريخ، وربما يمكن اعتبارهما من ابرز الحقائق والسمات التي تميز بها نهج البلاغة. هذان البعضان هما: اولا، شمولية هذا الكتاب وتعدد ابعاده، ثانيا، فصاحته وبلاغته كما اصبح الكتاب. واليوم فإن أجزاء هذه الكلمات كل ألفاظ قليلة، وأينما حلت أنواعه اجتذبت العقول والأحاسيس عليها. وعن هذه البلاغة يقول الدكتور الأستاذ عبد الرحمن مدير الجمعية الإسلامية المدنية: في عام 1986 من الميلاد أهداني مسؤول الإيراني نسخة من كتاب نهج البلاغة، وكنت أرغب في أن أعرف أكثر عن حكمه ومدرسه، وبعد أن قرأته وجدته أثرا فلسفيا غزيرا بالفكر النابعة من أحد كنوز الإسلام، وحينها عرفت الإسلام إلى حد ما وأدركت عظمته أكثر، والآن أدافع عنه في أي مرحلة يتعرض إليه.
لازلت مع حضرات المستمعين وبرنامج في أوقات الدوحة العربية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في أمس. وبعد استراحة قصيرة سندخل روضة الشعر لنسمع بعض الأبيات في مدح أمير المؤمنين عليه السلام. علي في مرآة الشام
أبا حسن رسمت لنا سبيلا ونهجا من بلاغة والتفاد أبا حسن محطت كل حسن وجدت إليك أطمع بالليل
I'm not afraid of the dark.
ويقول أمير المؤمنين
إيثار الدنيا على الآخرة.